والآن مع الشريط الثاني.
الأمر الثالث أن هذا الذي يليق بنشأة الدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية المباركة، لأننا نحتاج أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ونقدم هذا الفهم للناس الصورة التي يفهمونها. ونحن أيضا عندما نكون أنفسنا علميا نحتاج أن تكون قواعدنا العلمية صحيحة ومستقرة وواضحة جدا، ولا نبني قواعدنا العلمية في نشأتنا في التعليم لا على السطة ولا على الجدل، لأن ذلك قد يفسد علينا العلم وقد أيضا يورثنا في إشكالات وشبه لا نطيقها. لهذه الأسباب التربوية أعرض لكم هذه القضية بصورة مختصرة حتى تتبينون أن فعلا نحن في حاجة أن نصل وننتقل بالعلم الشرعي إلى الطريقة المعهودة، الطريقة السلفية السهلة التي كان الصحابة يتربون عليها والتي كان علماء الإسلام من أئمة السلف يربون أتباعهم عليها، بعيدا عن الجدل في علم الكلام. طبعا لو سألتكم ما المقصود بعلم الكلام، ما هو علم الكلام؟ وعلم العقائد. هو مصطلح حادث. نعم. طيب لماذا سموه علم الكلام؟ علم العقائد على طريقة السلف وإلا علم العقيدة على طريقة من علم الكلام؟ طبعا يعني لما تسمع مثلا المتكلمون فيهم لا شك أناس من المعتزلة، المعتزلة من الفرق الضالة، وفيهم من الأشاعرة، وفيهم من أهل السنة، ثم المتكلمون. لكن الذي يقود علم الكلام أو يبرزه أو دافع عنه أو أنشأه من هم؟ المعتزلة متأثرين فيه بفلسفة اليونان، متأثرين فيه بفلسفة اليونان، ثم بعد ذلك تأثر به الأشاعرة، ثم تأثر به بعض أهل السنة. واضح الآن مصطلح علم الكلام؟ طيب ليش سموه علم الكلام؟ ليه ما سموه علم وصول الدين أو الاعتقاد؟ ليش ربطوه بعلم الكلام؟ وش هو الكلام هذا؟ لأنهم خاضوا في صفة الكلام، هي صفة من صفات الله، بهذا السبب أو لأسباب أخرى؟ طبعا لا. هي نعم طبعا هذا والله أعلم الأقرب، لكثرة ما تكلموا فيه سمي بهذا الاسم، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. لكن قد يكون هناك أسباب خفيت عليه في التسمية. الحاصل أن هذا العلم استغرق وقتا كبيرا من أوقات المسلمين، يعني المسلمين هذه الصحابة اللي كانت تعلمون 10 آيات ويعمل بها ويعلمها ويصبر على الأذى فيها، صارت الآن المسألة يأخذون فيها السنوات ويملؤون بها المجلدات. هذا الأصل الذي بني عليه التفصيل في مثل هذا العلم، وكثر فيه الجدل وكثرت فيه السفسطة. هناك فوائد ترتبت فيه ذكرها بعض أهل العلم كما ذكر الغزالي في كتابه المختصة، لكنه عاد عليها بالإبطال. قال وإن كان له فائدة في بعض المناقشات إلا أنه تترتب عليه مضار كثيرة، تترتب عليه مضار كثيرة جدا. هذه المقدمة التي ذكرتها هنا سيتبين لكم بعض المضار من عرض هذه المسألة. الآن عرفتم السهولة في عرض منهج الشاطبي وهو منهج أهل السنة في عرض هذه المسألة. الرازي والمعتزلة، من صح التعبير المعتزلة وبعض أئمة الأشاعرة، فتحوا هنا معركة طويلة الدين من صح التعبير، تنبني على أن الأحكام معللة وإلا ليست معللة. طبعا لأن المسائل هنا مبنية على طرق لهم في الاستدلالات، قالوا إذا قلنا أنها معللة، أن الحكم معلل أي له علة، فمعنى هذا أن هذا الحكم له غلط، أن هذا الحكم له غلط. والغرض لمن هذا؟ الغرض لمن؟ لله. فقالوا، أنا ببسط لكم المسألة بقدر ما أستطيع، فقالوا إذن الغرض لله، والله يستحيل أن يكون له غرض أو حاجة، يعني قد لا يتوجه أذهانكم أن أحدا سيأتي ويدخل من هذا الطريق ضيق، قد لا يتوجه أحد منكم إلى هذه المسألة، لكن في جدريات في داخل علم الكلام أدت إلى هذا. فقالوا معنى أنها معللة، أي أن الذي أنشأ هذا الحكم له غرض من إنشاء هذا الحكم، له غرض من إنشاء هذا الحكم. هذا الغرض من إنشاء هذا الحكم يدل على أنه الغرض هذا له أو لغيره، فإما أن يكون الغرض للخالق وأن يكون الغرض المخلوق. هذا الغرض دل على أمر خطير يقول لا يمكن أن نقبله. ما هو؟ قال ينافي الاعتقاد في صفات الله بأنه غير محتاج سبحانه وتعالى، فكيف نقول أن له غرض؟ واضح النقطة دي؟ فمعنى هذا نحن لا نعلل الأحكام، لا نقول الأحكام معللة. هذا كلام الرازي ومن وافقه، الرازي من أئمة الأشاعرة. المعتزلة جاءوا ببدعة أخرى فقالوا لا، الأحكام هذه مصالح، الأحكام هذه جاءت لتحقيق المصالح ولها مقاصد، لكن هذه واجبة على الله. ليش واجبة على الله؟ قالوا أن الله يجب عليه سبحانه وتعالى أن يحقق مصالح العباد. يعني التعامل مع الألوهية في وسط المصطلحات الكلامية يؤدي إلى نوع من الجدل وفساد العبارة وفساد الأدب. طيب ليش تقول واجب على الله؟ وما الذي يوجب على الله شيء؟ ما الذي يوجب على الله سبحانه وتعالى؟ لو قال ماذا صنع علماء السنة؟ قالوا تفضلا منه ورحمة، شفت أدب أهل السنة؟ قالوا هذه الشريعة تحقق المصالح للعباد، والله جعلها محققة لمصالحهم تفضلا منه ورحمة وإحسانا. شفت الأدب هذا؟ طيب لماذا عمي المعتزلة عن مثل هذا الأدب؟ عبارة سهلة تحقق المقصود. قالوا لا، واجب على الله. طيب من الذي يوجب على الله؟ فالرازي والأشاعرة، أئمة الأشاعرة، فرورا من المشكلة هذه حتى ما يقول معللة ولغرض وواجب على الله كما صنع المعتزلة، قال لا، ما هي معللة أصلا. واضح النقطة هذه؟ ماذا صنع المحققين من علماء أهل السنة؟ قالوا أولا التعليل هنا ليس كما تتصورونه أنتم أن لله غرض وحاجة في ذلك، ولا علاقة له بهذا الموضوع البتة. ثم أيضا نحن لا نقول بأنه واجب على الله، وإنما نقول الأحكام جاءت لمصالح العباد على ما سمعت من كلام الشاطبي، وأحكام الله معللة وتحقق المصالح تفضلا من الله وإحسانا. وهذه الكلمة المباركة الطيبة تسد الباب على الفريقين، سواء من أئمة الأشاعرة أو من المعتزلة. هذه خلاصة هذه المسألة، وتعجبون أن هذه المسألة يقتتلون عليها مئات السنين وفيها مئات المجلدات. ولذلك جاء الشافعي عن علم الكلام فأغلظ العبارة فيه، وله حق في ذلك، لأن المجاهرين بالبدع المعاندين يستحقون الإغلاط، وكلامه فيهم أنهم يمنعون أو يضربون أو كذا، كلامه واضح فيهم الإمام الشافعي. وحتى الغزالي يعني نفر منهم وكتب كتابه الجامع العوام عن علم الكلام، وكذلك سائر المحققين من أهل السنة يعني أتعبتهم مثل هذه الجدرية. طبعا هذه عادة الجدريات الفكرية يقع فيها تناقضات. ما هي التناقضات التي أشار لها هنا؟ أنا بحاول يعني أشرح النص بدون استطراد حتى يتضح لكم كلام الإمام الشاطبي. ماذا قال هنا؟ قال ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك. طيب كيف تقول أن الأحكام غير معللة وبعدين في أصول الفقه تقول أنها معللة وتقول بالقياس؟ لأن يعني الرازي لا ينفي القياس بل يقول بالقياس. طيب كيف تقول مرة ما هي معللة ومرة هنا تقول بالقياس؟ كيف يقوم القياس على غير معنى وعلى غير علة؟ فقال هنا ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات الأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام الخاصة، يعني ليست لغرض وإنما هي معرفة بالحكم، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة كما ذكر الشاطبي. وأنا أقول لا حاجة إلى استفصال الكلام في جدليات وتفصيل في علم الكلام في هذا الموضوع، بل القضية سهلة ميسرة كما سمعت. الشريعة جاءت لتحقيق مصالح البلاد، نتأدب مع ربنا ونقول ذلك تفضل منه وإحسانا سبحانه وتعالى وإكراما للناس ورحمة منه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نقول أن هذه الأحكام لها معان ومقاصد كما ورد في استقراء الإمام الشاطبي. ثم بعد ذلك نقول ينبني على ذلك أن هذه المعاني يثبت عن طريقها القياس والاجتهاد. وبهذا المدخل في أصول الفقه تدخل على طريقة السلف، تدخل من هذا المدخل على طريقة السلف في أصول الفقه، لا تحتاج أن تدخل عن طريق الأشاعرة ولا تحتاج أن تدخل عن طريق المعتزلة، كما لا تحتاج أن تدخل على جدليات المتنورين والعصرانيين في هذا العصر، لأن أيضا هؤلاء لهم طرق في الاستدلال، وأنتم تعلمون منهم من يستدل بالكتاب ولا يستدل بالسنة، ومنهم أيضا من يستدل مثلا بيقدم العقل على النص وما يصنع كثير من التنوريين والعصريين، ومنهم من يوقفون بعض الأحكام ولا يعملون بها ويقولون أنها توقف لهم مؤقتا، ومنهم من يقول أكثر من ذلك. لكن كل هؤلاء مداخلهم إما عن طريق العقل اليوناني أو السفسطة والجدليات على طريقة المعتزلة، أو عن طريق البدع كما صنع أئمة الأشاعرة، أو عن طريق الانكسار أمام تأثيرات الغرب الآن عند التنوريين والعصرانيين الذين يقولون كيف يعيش الإسلام في العصر المتطور هذا، لا بد يعني أن نتصرف في الدين ولو بإلغاء بعض أحكامه أو تأويلها ليتعايش مع العصر، ونسوا أن مهمتهم هي أنهم يلتزموا بطريقة أهل السنة وطريقة السلف. الصحيح أن الشريعة والحمد لله شاملة، لكن ينبغي لهؤلاء أن يلتزموا الطريقة الصحيحة في مفهوم شمولها، لكن إذا أدى فهمهم للشمول إلى إبطال الشريعة ماذا استفدنا؟ إذا بدوا يتصرفون ويستفيدون من آراء الأمم الأخرى ويدخلون على الشريعة ويقيدون بها الشرع ثم بعد ذلك يحذفون بها بعض الأحكام الشرعية، فما الذي استفدنا؟ نحن عبدنا الله ما عبدنا غيره، لا شك أننا عبدنا غيره، وبهذا نكون لم نتبع الشريعة بل اتبعنا غيرها. فالتعويل والنجاة على مذهب أهل السنة، الشمولية متحققة كما سمعت من مسائل القياس والاجتهاد، والأدب مع الله متحقق بعيدا عن تفصفات المعتزلة وغيره، ولا إشكال في المسألة كما ظنه الأشاعرة، بل الأمر وسط عدل كما جعله الله عز وجل في هذه الشريعة المباركة، لا يخرج الناس عن حكم من أحكامها، والمسائل الجديدة تقع عن طريق القياس والاجتهاد، ويقتنعون بأن مصالحهم كلها في داخل هذه الشريعة الدنيوية والأخروية. وهذا هو المنهج السهل الذي عرض به الشاطبي هذه القضية، وقد اعتنى بها اعتناء مجددا بها طريقة السلف في طريقة الاستدلال، خروجا عن طريقة المتكلمين من المعتزلة ومن الأشاعرة، وهو نافع جدا هذا البحث في أيضا في الحد من آراء التطوريين أو العصرانيين الآن الذين يريدون يقفزون على الشريعة ويغيرونها من داخلها، يقفزون على الشريعة ويغيرونها من داخلها بزعمهم اتباع العقل. ولذلك أشرت لكم أن القياس وإدخال المسائل المستجدة منهج شرعي لا منهج عقلي، حتى ما يجي واحد يتحكم الشريعة. يعني الآن ما قبلنا كلام المجتهدين الذين يدخلون مسائل الجديدة في الشريعة ويتحقق الشمول، بحيث ما من مسألة جديدة إلا تدخل في الشريعة، ما قبلنا لنا من عقولهم هم بتصرف عقولاتهم المحضة، لا، ليست مقولات ناتجة عن تصرف عقولهم المحضة أو عن تصرف عقولهم المحضة، كلا، وإنما تصرفهم مأخوذ من تحت إذن الشرع. فالقياس منهج شرعي، وبذلك نحد بذلك من تسلط العقلانيين على الشريعة وعبثهم بها. هذا هو المنهج الوسط بين منهج الذي يمثله منهج المحققين من علماء أهل السنة، منهج وسط بين جدليات علم الكلام عند المعتزلة وبدع الأشاعرة، وبين تحللات وانحرافات ما يسمون بالتنويريين أو العقلانيين في العصر الحاضر. أكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية، والدليل على ذلك أمور.
المصلحة معتبرة بالشرع، ومتى تكون المفسدة منهي عنها بالشرع. أما المصلحة المعتبرة شرعا فهي التي شهدت لها النصوص الشرعية، والمصالح التي أرادت الشريعة إقامتها هي إقامة الحياة الدنيا للآخرة، أي استصلاح الحياة الدنيا لإقامة الحياة الآخرة، هذه العبارة التي يذكرها العلماء يقصدون بها بيان أن هناك ارتباط وثيق كما هو معلوم في مسائل الاعتقاد بين الدنيا والآخرة. فالدنيا هي دار التكليف وهي دار موقوتة بحد معين من حيث الزمن وبطاقة معينة، وجعل الله عز وجل فيها الاختبار والابتلاء كما سبق في الدرس الماضي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه طبيعة الحياة الدنيا وتسلمك إلى الحياة الآخرة، والخطاب لك بصفتك الخاصة أو بصفة المجموع والمجتمع، فإن الشريعة أرادت أن تقيم المجتمع لتكون المصالح التي في هذا المجتمع مقيمة ومهيئة لإقامة الحياة الآخرة على المصالح الشرعية نفسها. المصالح الشرعية في الآخرة هي نجاة الناس وسلامتهم من العذاب ودخولهم الجنة، هذه المصالح العظمى في الآخرة، وهي مصالح لا تشوبها مفاسد على الإطلاق. فمآل المؤمنين بصلاحهم عقيدتهم ونجاتهم، مآلهم بفضل الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهو الخلود الأبدي. هذه المصلحة العظيمة الحياة الدنيا هي التي تهيئها. العمل شرط في دخول الجنة، العمل بصحة الاعتقاد والعمل بالشريعة، وبعد ذلك فضل الله ورحمته. فالعمل في الحياة الدنيا بصحة الاعتقاد والتوحيد ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الشرط لدخول الجنة. هذا الشرط في جملته هو تحقيق المصالح التي جاءت في الشريعة من أولها إلى آخرها. هذه المصالح التي أراد الشرع تحقيقها في الحياة الدنيا تبدأ من التوحيد وما يتبعه من الأحكام، محوطة بطبيعة الخلقة بأمور كثيرة، منها طبيعة الحياة الدنيا في كونها كدح وكبد. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه طبيعة بشرية، هكذا أراد الله عز وجل أن تكون الحياة الدنيا في كبد، ليست كالحياة الآخرة مطلق الرغد والتي ليس فيها جوع ولا نصب ولا شدة. طبيعة الحياة الدنيا أنها في كبد. الأمر الثاني أن الإنسان لا ينفك أن يكون كادحا إلا إذا مات، وبعد أن يموت تختلف حياته بحسب عمله. فإن كان من أهل الجنة فإنها تنتهي مرحلة الكدح، وإن كان والعياذ بالله من أهل النار فإنها تستمر، تبدأ شقاوة جديدة بحسب ذنوبه وأعماله ومآله. فالكدح صفة ملازمة للإنسان، ولذلك ذكر المفسرون عند قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أن الفاء هنا تفيد التعقيب بمعنى أنه لا ينقطع الكدح إلا حين ملاقاة الإنسان لربه، ثم بعد ذلك يكون من أهل النعيم أو من أهل الجحيم والعياذ بالله. فطبيعة الحياة الدنيا كدح وكبد، والنص القرآني في الآيتين دال على ذلك. الدليل الثالث أن الصحابة وهم يقيمون الشريعة يحكمون بها ويجاهدون في سبيلها كانوا يألمون، أليس كذلك؟ وكانوا يتعبون. وقد يتصور كثيرون أنه ألا يمكن أن يكون ذلك بغير تعب ولا مشقة؟ فقال الله عز وجل لهم إنكم تألمون، إنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فاشتراك الألم والكدح والكبد هذا لا ينفك عنه أحد في الحياة الدنيا، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن طبيعة الابتلاء أن لا تكون الحياة الدنيا في جميع أمورها على ما تهوى أنت وترغب، وإلا كيف تكون مبتلى وكيف تكون تحت الاختبار؟ ولذلك يختلف الناس، فترة الإنسان يكون غنيا وفترة يكون فقيرا وفترة يكون صحيحا وفترة يكون مريضا وتارات تتحقق مطالبه وتارات لا تتحقق مطالبه وهكذا، وتارة يحزن وتارة يفرح، فإنها مهيئة لطبيعة الابتلاء. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس طبيعتك أنت في الحياة، إذا قستها في نفسك فإن أمرك ليس على قرار، تارة كذا وتارة كذا، فتحتاج إلى مغالبة لنفسك حتى تحملها على الطاعة وتصبر على الشدائد. ولذلك مما يدل على مسألة الخيرة هذه قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني كيف يظن الناس أنهم سيدخلون الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا أنفسهم على الصبر على طاعة الله والصبر على قضية الإيمان والصبر على التحاكم والحكم بالشرع والصبر على البلاءات التي تقع للإنسان؟ كيف يظن الناس أنهم سيقطعون الحياة الدنيا بدون ذلك وسيصلون إلى الجنة بدون ذلك؟ جملة هذه الأدلة تدل على أن الحياة الدنيا إنما وضعت على نحو يتحقق فيه الابتلاء للناس، ويفهم هذه القضية الإنسان فهما عميقا ويؤمن بها إيمانا جازما إذا كان مدركا لطبيعة هذا الدين وعارفا بمقاصده، وأنها رحلة قصيرة سرعان ما ينتقل إليها الفرد وتنتقل إليها الجماعة وينتقل إليها المجتمع وتدور الدول بين الناس، فينتقلون إلى أين؟ إلى الله. فهي رحلة قصيرة محدودة من حيث الزمن الفردي ومن حيث الزمن الجماعي. فهذه النقلة ستؤول إلى الحقيقة الثابتة الأبدية وهي الحياة الآخرة. ومن ثم كان التوجيه القرآني أن هذه المصالح التي تأتي بها الشريعة، وهذا هو مدخل هذه المسألة، المصالح التي ستأتي بهذه الشريعة وتطالبنا بها، هل هي على وفق أهوائنا أو على وفق مصالحنا الحقيقية؟ وضع في اعتبارك الحياة الأبدية وهي المصلحة الحقيقية التي نسعى للانتقال إليها وينبغي المسلمون أن يسعوا إليها، وطبيعة المجتمع الإسلامي وحكمه بهذه الشريعة مهيئ لكي ينتقل إليها. فهل هذه المصالح الموضوعة في الشريعة في نصوص الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والشرائع في العبادات والمعاملات وفي جميع أبواب الفقه، هل هي موضوعة لتلبي أهواءنا ورغباتنا الخاصة أو لتنقلها إلى تلك المصلحة العظيمة؟ الجواب ما هو؟ الجواب الثاني، لتنقلنا إلى مصلحة الانتقال إلى الدار الآخرة في حال يرضى الله بها عنا، وفي الحياة الدنيا تنقلنا عن شهواتنا وأهوائنا ورغباتنا لندخل تحت حكم الشريعة في شموله وعمومه وحكمته وعدله وفضل هذه الشريعة وبركته. فإذا ما سيذكره هنا الشاطبي بهذه المسألة هو أن هذه المصالح المجتلبة والمدافع والمفاسد التي تدفعها الشريعة ليست على لا تلاحظ رغبتي ورغبتك ولا أهوائي وأهواءك ولا أهواء الناس ولا طبائع الناس في أهوائهم وشهواتهم، وإنما تلاحظ المقاصد العظيمة التي شرعها الله. والفرق بين الأمرين واضح، أن الإنسان قد تكون له رغبات شخصية وأهواء داخلية في الفرد وفي المجموع، وهذا لا يحتاج إلى استدلال، فالواقع البشري يدل على ذلك. الجاهلية الأولى كان لها رغبات كثيرة، رغبات في وعد البنات، رغبات في اللعب الميسر، رغبات في التعامل بالربا، رغبات في عبادة الأصنام، رغبات في التحكم بالكهان، رغبات في ترك دين الأنبياء، رغبات كثيرة جدا. وواقع العالم الآن يدل على رغبات الناس في البعد عن الرسل، وواقع المسلمين أيضا يدل على تفلت كثير من أحكام الشريعة ليعيشوا رغباتهم وأهوائهم. فهل الشريعة جاءت هذه لتنزل إلى رغبات الناس وأهوائهم، أو لترفعهم من أهوائهم ومصالحهم الذاتية ورغباتهم وشهواتهم إلى تلك المصالح العظيمة؟ الجواب طبعا أنها جاءت لترفعهم إلى تلك المصالح العظيمة. فإذا ما هي المصالح المعتبرة شرعا؟ المصالح المعتبرة شرعا هي ما جاءت في الكتاب والسنة وفق هذه الشريعة، وبهذا تصبح هذه الشريعة حاكمة لا محكومة. هذه قاعدة عظيمة، لأن بعض الناس يتصور أن هذه الشريعة محكومة لأهوائه، يعني ما يرغب فيه يستحسنه ويطلبه ويسعى فيه، وما لا يرغب فيه يستثقل أن يحكم نفسه بهذه الشريعة. فلا بد أن يتصور المكلف أن هذه الشريعة جاءت لتحكم على أهوائه وشهواته ورغباته ومصالحه التي تتداخل مع شهواته ورغباته، ويظن أن له فيها خير وليس له فيها خير. فالذين مثلا يرابون، ألا يظنون أن مصلحتهم في الربا؟ الشريعة جاءت لتحكمهم بتحريم الربا وترفع هذه المصالح الموهومة وتعتبر الربا مفسدة، وهم لا يعتبرونه مفسدة. فتصور الناس أن هذا ليس بمفسدة لا يعني أن الشريعة تأتي على وفق أغراضهم، وتثاقلهم أو طلبهم مصالح معينة مصالح حياة الدنيا لا يعني أن الشريعة تتوافق عليها. الشريعة حاكمة على أهوى الناس ورغباتهم، وجاءت لتكلفهم وترفعهم إلى هذا المستوى العظيم. وهذه المعاني لاحظها البيان التشريعي في وضع الشريعة، فلاحظها في وضع في الدعوة إلى التوحيد. التوحيد في الدعوة إليه لم يأتي على رغبات الناس، جاء ليجدد لهم فطرهم ويرفع عنهم الركام والفساد الذي وقعوا فيه من الشرك والبدع والأهواء ومخالفة أديان الأنبياء. وفي المسائل التشريعية مثل الربا والخمر وحجاب المرأة ووضع الشريعة في جزئياتها وتحريم العقود الفاسدة وتحريم الفقر والبطر والكبر والظلم والشرك وجميع ما حرمه الشارع، جاء ليلاحظ فيه منفعتهم في الآخرة ورفعهم إلى المقاصد والمصالح الشرعية. ولو أن الشرع اتبع أهواءهم لما وضعت الشريعة على هذا الناس، بل فسدت الأرض وفسدت السماء كما سيأتي الأدلة على ذلك. لو وضعت الشريعة على أهواء الناس أو استجابت لأهوائهم لفسدت الأرض. وبهذا يتضح لكم أن المصالح، إذا قال المصالح الشرعية، ما المصالح الشرعية؟ المصالح التي وردت في الكتاب والسنة، لا التي نتصورها ونبتغيها نحن، أو التي تتناسب مع واقعنا ومع شهواتنا ومع خلودنا للأرض ومع رغبتنا في التفلت من التكاليف ومع رغبتنا في ترك الجهاد ومع رغبتنا في ترك أمر المعروف والنهي عن المنكر ومع رغبتنا في المسالمة ومع رغبتنا في كذا، لا. وإنما المصالح المجتلبة شرعا هي تلك المصالح التي جاءت الشريعة بالدعوة إليها وإقامتها. ونقرأ الآن، نستكمل كلام الشاطبي رحمه الله. تفضل.
أحدها ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت. وقد قال ربنا سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الآية
الشريعة جاءت ابتداء، فلا بد أن يعلم الناس أنها جاءت لتخرجهم عن أهوائهم حتى ما يتعجبوا ولا يضطربوا. بعض الناس يقول الشريعة ستتصرف في كل حياتك وستدخل في كل جزئيات حياتك. نعم، جاءت لتخرجك عن هواك، ويكون هواك تبع لهذه الشريعة. هذه قضية واضحة جدا وينبغي أن تتضح، لأن بعض الناس يدخل في هذه الشريعة يأخذ ما شاء ويترك ما شاء، يأخذ ما شاء لأنها قد يرى فيها نوع من التدين والتعبد ويقوى على ذلك، وأشياء كثيرة لا يأخذ بها لأنها تخضع هواه إلى أحكام الشرع، وهو يريد أن يكون تكون أهواءه متفلتة عن أحكام الشريعة. الأمر الثاني الملاحظ في كلام الشيخ هنا، الأول أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله. طبعا يكونوا عبادا لله اختيارا كما كانوا عبادا لله اضطرارا. فالربوبية مضروبة على الجميع، الربوبية على الكافر والمسلم وعلى العاصي والطائع وعلى المؤمن والفاجر. لكن الربوبية هذه وإن أنكرها من أنكرها إنما ينكرها في عقله، لكن في واقع الناس الربوبية فإن الله عز وجل رب للجميع، يخلقهم يرزقهم ويدبرهم ويهيئ لهم الحياة الدنيا ليبتليهم، فكلهم تحت ربوبيته. هذا الاضطرار ينبغي أن يلحقوه هم بالاختيار، وهو الخضوع للشريعة التي خيرهم الله عز وجل ودعاهم للإيمان ووضع لهم السبيلين والنجدين وبين لهم الحق وأرسل لهم الرسل ليختاروا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن اختاروا الإيمان كانوا من أهل النعيم والجنة، وإن اختاروا الكفر والعياذ بالله كانوا من أهل النار. الأمر الثاني الملاحظ في كلام الشيخ هنا، يقول هنا أن الشريعة لم تأتي لتلاحظ المنافع العاجلة للناس، المنافع الموقوتة عن طريق الشهوات والأهواء هذه ما أتت لتلاحظها الشريعة، وإنما جاءت لتصححها وتدخلها في إطار ومضمار المصالح العظيمة التي شرعت الشريعة من أجلها والتي خلق الإنسان من أجلها. أما دلالة الآية فهي دلالة واضحة على المطلوب، فإن ربنا عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والآية في سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون كما لا يخفاكم هي بيان لأوصاف الإيمان كما ورد في أول السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبين مقتضيات الإيمان: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كما ورد في بعض كتب التفسير وفي بعض كلام أهل العلم يشمل كل باطل، سواء من الشرك أو الأهواء أو المنكرات والفواحش كل لغو ألهى عن أمر الله عز وجل فإنه بحسب درجته. لغو على التوحيد باطل وهو الشرك، الأهواء التي ضد السنة، الشهوات التي يتبعها الناس، اللغو الباطل. فإن هذا اللغو هنا لو اتبع الشرع أهواء الناس فيه لفسدت أحوالهم، كما هو الشأن في من يتبع الشرك والأهواء والبدع، أو يتبع مثلا الأفلام القليعة، أو يتبع الصور العارية، أو ينظر إلى النساء، أو يتلذذ بالنظر إليهن، أو يسمع الغناء، أو يقع في الخمور، أو غير ذلك سواء من اللغو أو من المعاصي الأخرى، فإنه لا شك لتفسد حياته. الشرع لم يراعي أهواءهم، ولو راعى أهواءهم لفسدت الشريعة وفسد الناس وفسدت الأرض والسماء، كما سيأتي في بيان سياق السورة. فالسورة بعد ذلك تكلمت عن الأمانة التي يحملها الناس، والذين هم الأمانات معادهم راعون. ثم كان هناك بيان لقضية الإيمان، والرسل ينصرون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، ومن يقابلهم من أهل الكفر والشرك. هذه المعركة بين الرسل وأعداء الرسل. الشريعة لاحظت ماذا؟ هل لاحظت مثلا رغبة أتباع الرسل في أن يعيشوا في ديارهم آمنين، ولا يتكلفون الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا يتكلفون المشقة؟ أم لاحظت الجهاد الذي فيه من المشقة وفيه من ما يحتاج إليه الصبر الإنسان من الصبر، وفيه بذل الأنفس والأموال؟ أي شيء لاحظت؟ يعني الشريعة لاحظت أن يكون المهاجرون في مكة آمنين ومطمئنين على أي شيء من دينهم بدون أن يظهر التوحيد ويظهر الملة ويتحملوا ما وراء ذلك من الجهاد؟ هل لاحظت هذا؟ أو لاحظت مصلحتهم في الآخرة ومصلحة الناس في إقامة الشريعة كما هي؟ ما الذي لاحظت الشريعة؟ لاحظت الأول الثاني، ولذلك كلفتهم بماذا؟ بالجهاد، وإن كان فيه قتل الأنفس، وإن كان فيه ذهاب الأموال، وإن كان فيه ذهاب الديار. فهنا في سياق السورة حديث عن المعركة بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمة، بين الرسل ومن بعدهم أتباعهم، وبين أعداء الرسل. فإذا راجعت التفسير في سورة المؤمنون تجد أن المعركة بين الرسل وأعدائهم هنا هي التي قال الله عز وجل عنها: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل قوم يظنون أن نبيهم سينزل لهم الشريعة التي سيأتي بها على أهوائهم. وفي هذا قصص كثيرة في السيرة ولا يخفاكم، والقصص التي في السيرة متنوعة، ومنهم من أراد ينزلها على أهوائه في مسائل الشرك، أو نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ومنهم من كان يريدون أن يبقي لهم بعض أنواع الشرك، ومنهم من أراد أن يشترطوا في مجال العبادات، ومنهم من أراد أن حتى في مسائل الأخلاق كتأخير الضعفاء والعبيد مع أنهم مسلمون وتقديم الكبراء. فالشريعة ما كانت لتقبل أهواء هؤلاء، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليقبل أهواءه، وقد نهى الله عز وجل أن يقبل شيئا من ذلك. فإذا لو نزلت الشريعة على أهوائهم كيف يصنعون بها؟ يفسدونهم، لأن ما الذي سيستصلحهم؟ هل سنستصلحهم عن طريق أهوائهم أو سنستصلحهم عن طريق الشريعة؟ ولو أن الشريعة نزلت إلى أهوائهم لفسدوهم، وفسد من معهم، وفسدت الأرض. والشريعة جاءت أصلا لماذا؟ لإصلاحهم هم ورفع الفساد من الأرض. فالآية في سياقها دالة على المقصود: لو اتبع الحق وهو الله سبحانه وتعالى، واتبعت هذه الشريعة التي شرعها الله عز وجل وهي كلامه القرآن وما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وحي من عند الله، لو اتبعت أهواء النفوس سواء أهواء المؤمنين، لأن المؤمن يكون له هوى وضعف كما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالمؤمن لا تؤثر فيه أهواءه ورغباته وشهواته، بل يرفع نفسه ليدخل نفسه تحت حكم الشرع. وكذلك هذه الدعوة عندما تدعو الآخرين تريد أن تخرجهم من أهوائهم وشهواتهم إلى بركة هذه الدعوة. فالجميع كلهم محكومون بالشرع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل عبدا في القرآن، عبدا لله عز وجل، لأنه حكم الشرع على نفسه غاية التحكيم، وأقام نفسه بهذه الشريعة حتى أصبح هذا القرآن خلقه. فكانت له عليه الصلاة والسلام المنزلة العظيمة، وهو سيد الأولين والآخرين، وارتفع الصحابة في منهج التربية على هذا المستوى العظيم. ولم تنظر الشريعة في معركتها مع أعداء الرسل، ولم ينظر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة أن ينزلوا هذه الشريعة على أهواء النفوس ورغباتهم، لأن ذلك هو الفساد، الفساد الذي جاءت هذه الشريعة لترفعه، فكيف تأتي لتكره؟ وهذا المعنى عظيم جدا في أمور التربية. لأن الإنسان حتى المؤمن قد تداخله شيء من الأهواء والضعف والرغبة في الحياة الدنيا والتملل من تحمل المشاق، هذا أمر لا ينجو منه أحد. فهل أنت تجعل هذا هو الميزان في حياتك، أو تقول إن هذا الابتلاء أمر طبيعي؟ أفأظن أنني سأرتفع إلى بركة هذه الشريعة وأعيش بها وأنصرها وأجاهد في سبيلها وأنا مع شهواتي وأهوائي والخلود إلى الأرض؟ فيكون الجواب عندك بالنفي، تقول كلا ليس الأمر كذلك، فالأقوى فيجب أن أقوى على نفسي وأرفعها إلى مستوى هذه الشريعة. والخطر مع التعامل مع أهواء النفوس وشهواته والخلود إلى الأرض من أقطر الأدواء، بمعنى أن الإنسان إذا لم يلحظه فإنه قد ينزل ويتدرج في النزول حتى يدخله الفساد الذي جاءت هذه الشريعة لتفرض. ولذلك المؤمن حتى وهو تصيبه الوسوسة أو يصيبه الضعف أو يقع في الفاحشة أو يظلم نفسه، ماذا يصنع؟ يعود مرة أخرى ويحاسب نفسه بمقتضيات هذه الشريعة ويعود يرفعها مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: والذين إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهم عاملون يعملون ليرفعوا أنفسهم إلى مستوى هذه الشريعة، إلى أحكامها، إلى عقائدها، إلى التوحيد الخالص فيها، إلى الاستقامة عليها. فإذا ضعفوا عادوا مرة أخرى. هذا التصور يقابله تصور آخر، أن الإنسان إذا ضعف أراد أن يأخذ هذه الشريعة إلى ضعفه لتبرر له ضعفه، هذا ينزل أو يطلع ويعمل أو ينام. ينام لماذا؟ لأنه يظن أن هذا الضعف الذي هو فيه يبحث له عن مبرر الشريعة، وهذا كثر الآن في زماننا هذا. أي انحراف يراد لها الشريعة أن تغض النظر عنه، سواء انحراف فردي أو جماعي. يأتي إنسان فيقول: ضعفي وكسلي، لي في مندوحة رخصة، لا شيء علي، وماذا أصنع؟ وما أكثر الناس؟ وكيف أصنع وحدي؟ وماذا؟ وهكذا يتردد في شبه كثيرة حتى ينام. لكن المؤمن الجاد يصنع ماذا؟ إذا وقع في الضعف ما يقول أنزل الشريعة على حسابي أنا، بل يقول أستغفر الله وأتوب، ويبدأ يفعل مرة أخرى. فهذا هؤلاء أهل الإحسان وأهل التقوى الذي وصفهم الله بسورة آل عمران. الحقيقة العظيمة هذه قضية مهمة ينبغي أن تتضح في مجال العلم الشرعي وإصلاح أحوال الخلق، أن الشريعة جاءت لترفع الناس من أهوائهم ومفاسدهم، وترفعنا نحن وجميع الناس حتى طلاب العلم وحتى الدعاة والمقصرين والمسلمين عموما وغير المسلمين، جاءت لتأخذهم من أهوائهم وشهواتهم وخلودهم إلى الأرض لتنقلهم إلى بركة هذه الشريعة، ثم تهيئهم للنقلة العظمى وهي الحقيقة الأبدية في الآخرة، جنات عرضها السماوات والأرض. هذه القضية لما تقدم بهذه الصورة يأخذ الإسلام حيويته وقوته، وتأخذ هذه الشريعة مكانتها. ولذلك كثيرا الآن من ما يقع في فساد التصور عند الناس، مثلا واحد يظن أن الإسلام هو النطق ويراد أن ينزل الشرع إلى أي شيء، إلى هذا المستوى. واحد يقول أن الإسلام والتطور المعاصر هذا أكثر التطور، لا بد أن يوافق عليه الإسلام. ليش يوافق على الإسلام؟ أنت الحكم على الشريعة، ولا الشريعة اللي تحكم على تطور تقول هذا صالح وهذا فاسد؟ فكثير من الناس يريد أن يشد الشريعة من كثير من نصوصها لتوافق على كثير من التطورات اللي يسمونها تطورات وهي ليس لهم مصالح فيها، وهم يظنون أن لهم مصالح فيها وهي في الحقيقة مفاسد. الذي يحدد المصلحة ويقول هذه مصلحة هو الشرع، والذي يقول هذه مفسدة ويحذر الناس منها هو الشرع. وهذه القضية في الدليل الأول من أهم القضايا التي ينبغي أن يلتفت لها طلاب العلم ويلتفتون لها في مجال الإصلاح. ولا يخفاكم أن كل أمة تدعي أن العدل عندها. الآن في أمة في الأرض تقول أنا ما عندي عدل؟ هل في أمة في الأرض تقول عن نفسها هي أمة ظالمة؟ كل أمة تدعي العدل فيها. فهذه الدعوة الله عز وجل لو اتبعها عند الناس لفسدت السماوات الأرض. ولذلك متى تفسد السماوات الأرض؟ متى تفسد الأرض؟ إذا أصبح العدل المزعوم اللي هو الكفر والشرك والإلحاد والقوانين الوضعية والفساد هو المنتشر، يقع الفساد أو لا؟ فالشريعة جاءت لترفع هذا الفساد، والفساد هذا عبارة عن مجموع أهواء البشرية يتكتل من جيل إلى جيل ويناوأ به الرسل ويحمله أعداؤه الرسل عليهم السلام. فهذه الشريعة جاءت لتقيم الحق في الناس ولا تتبع أهواءهم، لأن اتباع أهواء الناس سواء في داخل الأمر المسلمين أو خارجهم، اتباع أهوائهم مؤدٍ إلى ضياع الحق، مؤدٍ إلى ضياع الحق أو ضياع شيء منه بحسب اتباع تلك الأهواء. نعم. اقرأ الثاني.
والثاني ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مثوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوظة ببعض المنافع، كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة مطلوبة الحياة
مطلوبة الإحياء
مطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال إحياؤها أولى.
هذا الثاني كالأول، هو يعني يكاد يكون تفصيلا للأول. الآن الأمثلة تزيد المسألة وضوحا. النفوس محترمة ومحفوظة أولى؟ النفوس المسلمة محترمة ومحفوظة أولى؟ محترمة ومحفوظة، نعم. مطلوب إحياؤها؟ حتى النفوس الأخرى مطلوب إحياؤها، النفوس الكافرة مطلوب إحياؤها بماذا؟ بدعوتها إلى التوحيد، بدعوتها إلى التوحيد. إذا تعارض إحياء النفوس المسلمة بين إتلافها أو إتلاف المال، أيما نقدم؟ إتلاف المال ولا نتلف النفس؟ إذا تعارض، هو الآن يريد يذكر لك بعض المصالح التي قد تتعارض ليقول لك بعدها مؤكدا لأن هذه الشريعة إنما جاءت المصالح لمصالح الشريعة، مصالح الشرعية التي تصلح بها الدنيا وتصلح بها الآخرة. أما اطراح المفاسد والأهواء فواضح من الدليل الأول، يريد أن يؤكده بطريقة أخرى، يقول لا، هناك مصالح شرعية مصلحتين، ومع ذلك نلغي مصلحة ونقيم مصلحة أخرى. ليش نلغي نقدم المصلحة ونلغي الأخرى؟ قال لأن إحدى المصلحتين هي التي تحفظ بها الشريعة وتحفظ بها النفوس. فضرب لك مثالين، المثال الأول إذا تقابلت هناك مصلحتان، مصلحة محافظة على المال أو مصالحة إتلاف النفس، فأي المصلحتين نقدم؟ مصلحة إحياء النفس. طيب كمل.
إن عارض إحياء إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتدين وغير ذلك.
طيب، يعني الإنسان إذا افتدى نفسه بشيء من المال لتحيا نفسه في طاعة الله فذلك مشروع له وينبغي عليه أن يسمع ذلك.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، استكمالا للأدلة التي أوردها الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في حجية خبر الآحاد، ننتقل الآن إلى الفصل الذي عقده للأدلة التفصيلية، بعد أن ذكر فيما تقدم كما رأينا من كلامه من كلام شيخ الإسلام أدلة كلية عامة. هنا يذكر الأدلة الكثيرة تفصيلا، وإن كان في بعضها تكرار لما تكلم عنه من قبل. يقول: ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة، أحدها أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى. فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يترك المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم. هذا دليل واضح إن شاء الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا وفهموا، وهكذا كان عملهم، أن خبر الواحد يفيد العلم. فالقبلة ليست بالأمر الهين، أمر عظيم، وهم على قبلة متعينة مقطوع بها صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ذلك، فكانوا متوجهين إلى بيت المقدس. فلما جاءهم الواحد العدل وناداهم وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، إذا كان في إحياء في إماتة النفس إحياء للدين، إذا كان عندنا مصلحتين إما إماتة الدين وإما إماتة النفس، أيهما نقدم؟ إذا كان إماتة النفس هي إحياء للدين أيهما يقدم؟ إماتة النفس كما هو في الجهاد، كما هو في الجهاد. فقال المصنف هنا كان إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها، والحقيقة هنا أدى إلى إماتتها يدخل في حال الشهادة تدخل في أمثلة أخرى كما سيأتي. أما حال الشهادة كما جاء في جهاد الكفار، لما يقوم الجهاد شروطه الشرعية، إذا قام الجهاد بشروطه الشرعية ثم ترتب على ذلك أن يموت كثير من المسلمين، فهنا عندنا مصلحتين، وهي إقامة الدين ونشره، يقابله أيضا مصلحة مفهومة عند الناس وهي المحافظة على المسلمين لا يموت منهم أحد. أيهما المصلحة المعتبرة؟ المحافظة على المسلمين لا يمسهم شيء، لا يتعبون، لا يجهدون، لا يألمون، لا يصيبهم البلاء، أو المصلحة الثانية إقامة الدين ونشره؟ إقامة الدين ونشره. إذا أخذت المثال عند تطبيق الصحابة والمجاهدين من التابعين ومن بعدهم يتضح لك المثال. استرخصوا أنفسهم في سبيل الله لمقصد عظيم، مع أن المطلوب إحياء النفوس، المطلوب إحياء النفوس، لكن هذه الإماتة لهذه النفوس كان مصلحة عظمى لإحياء الدين وإحياء نفوس الخلق، وإحياء نفوس الخلق، والنتيجة على أي حال هي إحياء للنفوس، وليست هذه فلسفة كما يظن كثير من الناس، هي إحياء للنفوس، لأن هؤلاء إذا ماتوا كانوا أحياء عند ربهم أو لا؟ فالشهداء أحياء عند ربهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء، ويترتب على موتهم حياة أهل الأرض. أما المسلم، أما بالنسبة للمسلمين فينتشر سلطانهم ويعظم شأنهم، وهذا حياة لهم، لأن يعني كل ما قوي سلطان المسلمين ما يستطيع الكفار عليه، واضح النقطة هذه؟ هذا فيه حفظ لهم هم أنفسهم، لأن الكفار يضعفون عن تقتيلهم ويضعفون عن لعب مقدساتهم. الأمر الثالث سيترتب عليه إحياء نفوس من من الكفار، فها هنا كل المصالح تحققت. المصلحة الأولى أن الشهداء أحيانا عند ربهم، أن المسلمين تصبح لهم قوة ومنعة لما يسكنوا في الأرض فإنهم يمنعون الكفار أن يقتلوهم أو يذهبوا من مقدساتهم. المصلحة الثالثة هي أن الكفار يهتدي منهم من يسلم ويرجع إلى الله، وأما المعاندون وطواغيتهم فليقتلوا، فذلك نفع للبشرية، وهذا هو مقصود الجهاد الشرعي. القضية هذه لما تتضح الآن، هل الشرع لما شرع الجهاد نظر لمصالح الناس وأهوائهم وإلا ورغباتهم وشهواتهم من الخلود إلى الأرض؟ ولذلك الصحابة من الأنصار لما بدأ الإسلام ينتشر فعادوا قالوا نعود إلى مزارعنا، الإسلام الآن قد أمناه والحمد لله، هذه المدينة يقوم فيها أمر الإسلام، والشريعة قد انتشرت، وقبائل العرب قد دخلوا في الإسلام، وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى مكة ويحطم الأصنام، والآن حالة الناس مستقرة، فقال نرجع إلى مزارعنا، فماذا أنزل الله لهم؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فاعتبر أن إماتة هذه المصالح، إماتة هذه المصالح وإن كان فيها حب لنفوسهم وحب لمصالحهم ومزارعهم وبلادهم، إلا أن إماتة هذه المصالح من إحياء نفوس الكفار ليدخلوا في الدين، ومن الجهاد الذي يترتب عليه الحياة بالنسبة للشهداء وبالنسبة لدفع صولة الكفر وكسر سلطانه وشوكته، هذه المصالح التي إذا فوتت تهلكة. والذي يريد أن يعرف الآن بالواقع التطبيقي كيف هي تهلكة، ينظر في حال المسلمين، تفهم مقدساتهم أو لا، تنتهك حرماتهم أو لا، يقتلون أو لا، هذه تهلكة ولا منفعة؟ حتى وإن كان أكثرهم يتنعمون ويأكلون ويبذخون وعندهم كل شيء، أو تتيسر لهم سبل المعيشة كما يقولون في كل شيء، التهلكة الحقيقية أن يقوى سلطان الكفر وتنتهك مقدسات المسلمين وأعراضهم ويقتلون. فإذن الشريعة الإسلامية لما تشرع الجهاد تنظر إلى أي شيء؟ إلى أهواء الناس ورغباتهم، حتى المؤمنين. هؤلاء عندكم نفر من أعظم المجاهدين الأنصار، لما شافوا الأمور قد استقرت قالوا نرجع إلى مصالحنا، وهي مصالح عند أنفسهم، مصالح حقيقية، يقول نحن قد نصرنا الدين وصنعنا ما صنعنا، فلنعود إلى شيء إلى مزارعنا. فقال الله عز وجل هذا هو التهلك، هذا هو التهلك. هذا المثال في الجهاد. المثال الثاني اقرأ.
وكما إذا عارض أحياء نفس واحدة ما تفن نفوس،
لا اقرأ المثال الذي قبله، وقتل المرتد وغير ذلك. قتل المرتد قد يتصور الذين لا يعرفون هذه الشريعة وما هو شأن الجاهليين في الأرض من القانونيين، يقول أن قتل المرتد هذا هي حرية دينية، لماذا يقتل المرتد؟ كما سنضرب أمثلة أخرى في قتل الجاني الذي يقتل نفسه عمدا عدوانا، يأتي القانونيين الجاهليين فيقول لماذا يقتل؟ هو قتل نفسه، زيد نقتله نحن، لماذا نقتله؟ القرآن يعتبر أن قتل المرتد وقتل المعتدي على النفس والجاني عليها عمدا عدوانا قتله حياة للناس. فهل نظر القرآن لأهواء النفوس ورغباتها أو لمصلحة الناس؟ المصلحة الحقيقية، والمصلحة الحقيقية في قتل المبتدئ، والمصلحة الحقيقية في قتل الجناة من القتلة الذين يقتلون عمدا عدوانا. ولذلك سماه القرآن حياة. ولذلك ينبغي الإنسان أنه يتنازل عن رؤاه الخاصة ويرتفع إلى ماذا؟ إلى مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة لم توضع على أهواء الناس وأفكارهم. ولذلك الإنسان في العصر الحاضر إذا قدم وهو يلاحظ في أهواء الناس وشهواتهم لا بد أن يقدم بصورة ضعيفة. كيف يقدم الإسلام بأهواء الناس وضع؟ من هم الإنسان؟ الإنسان ظلوم جهود. إذا كثرت عليه الأهواء والبدع ازداد ظلما وجهلا للنفس. الإنسان ضعيف يريد الشهوات والأهواء. الإنسان ينسى أن يتفكر في الآخرة ويتطلع إليها. الإنسان مع كثرة الفساد في الأرض يرغب إلى ذات اليمين، ذات الراحة والاطمئنان وعدم التكاليف ونحو ذلك، يتفلت الإنسان من هذه الطبيعة. فهل تنظر الشريعة لهذا التفلت؟ إن الشريعة جاءت لتصلحنا. ولذلك قتل المرتد إصلاح للناس، لأنه إذا لم يقتل ماذا يصنع فيه؟ ماذا يكون الحال؟ إذا كان يرتد بترك الصلاة عندما نقول بتكفيره إذا تركها وهو الصحيح، إذا قتل ماذا يصنع يكون حال الباقين؟ يصلون أو لا يصلون؟ فكان في حياة للناس أو لا؟ وبالنسبة له حياة له أيضا. لماذا؟ لأننا عندما نعرضه قتل نستثيبه ولا ما نستثيبه؟ نستثيبه؟ قد يرجع ولا لا؟ إذا شاف حرارة السيف والقتل يرجع، مصلحة له ولا لا؟ هو مصلحة له يرجع يا عبد الله عز وجل، بدل ما يأكل من أرض الله ويفسد في أرض الله ويترك السجود لله ويعيش على ترك الصلاة، أليس من مصلحته أن يذوق حرارة السيف ويستتاب 3 أيام ثم يعود بعد ذلك إذا تاب يرجع إلى الصلاة؟ أليس هذه من مصلحته؟ هذه من مصلحته ليعود مسلما تائبا لله عز وجل. فإن أبى فمن مصلحة الأرض ألا يبقى فيها، ومن مصلحة الناس ألا يبقى مثل هذا، يجد حرارة السيف ويقال له اسجد لله ركعة واحدة الآن ونطلقك. ولذلك النزاع في هذه المسائل من أقرب مسائل النزاع. يعني كيف تصورون واحد يجوع 3 أيام ويسجن 3 أيام ويرد على السيف ويعرض عليه أكثر من مرات ثم يذوق حرارة السيف ويقال له صلي ركعة، صلي ركعتين، اسجد لله سجدة، تعود إلى أولادك وزوجتك ومالك وحياتك وتسلم من القتل، فيقول لا، لا أنا ما أريد أصلي حتى يقتل. هذا ما ينبغي أن يختلف في تكفيره. والعجيب أن بعض الناس اختلفوا في تكفير مثل هذا. فالمقصد هنا أن هذا الإنسان من مصلحته أن يستتاب، وهذا تطبيق الحكم الشرعي عليه. ومن مصلحة الناس إذا لم يتب أن يقتل حتى لا يتتابع الناس في الأسباب التي يتتابع فيها أهل الهدى. ما أحد يطعن لا في الله ولا في رسوله، ولا يسب أحدا من الرسل، ولا يسب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينكر حكما شرعيا، ولا يتلاعب بالشريعة ويفتري عليها. نعم، لأن هيبة الدين هي من تحقيق مصلحة الناس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. نعم.
وكما إذا عارض أحياء نفس واحدة لماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلا، كان أحياء النفوس الكثيرة أولى.
هنا أكمل.
وكذلك إذا قلنا الأكل والشرب فيه إحياء للنفوس وفيه منفعة ظاهرة، مع أن فيه من المشاق والآلام في تحصيله ابتداء وفي استعماله حالا وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثيرا.
نعم، هو سيضرب مسائل جزئية ومسائل عامة. لعل مسائل الجهاد المرتد قد وضحت أن الشريعة تلاحظ فيها مصالح المسلمين العليا في الشريعة على أهوائهم ومصالح الشريعة، وتلاحظ أيضا مصلحتهم في الآخرة، مصلحتهم في الآخرة. طبعا تصور الناس تمللهم من الجهاد، هل المسلمين يحيون أو يموتون في الأرض؟ يعني هل تستطيع أن تأتي لفترة من تاريخ البشرية سواء في الكفار أو المسلمين أنه ما يموت أحد منهم؟ لا بد أن يموت من الكفار أو يموت من المسلمين بحسب الدول التي يعيشها الناس. حتى المسلمين تركوا الجهاد، الآن المسلمين تركوا الجهاد في هذا العصر ولا لا؟ يموتون ولا ما يموتون؟ فمصلحة الجهاد أنه يموت بعضهم ويحيى الباقون وتحيا البشرية، هذه المصلحة العليا للجهاد، وهي مصلحة ظاهرة جدا. المرتدين إذا كثروا ماذا يصنعون بالناس؟ يكفي إسقاط هيبة الدين، هذا يطعن في الدين، هذا يطعن في بعض أحكامه، هذا ينكر حكم من أحكامه، هذا لا يصلي، وكذلك أمثلة كثيرة. فهذه الشريعة جاءت لتحقق مصالح الدين والتوحيد وإظهار الملة وإقامتها ونفع الناس والمحافظة عليهم من المفسد. المثال الجزء الذي ذكره الذي بعد هذا، الأكل والشرب له مشقة ولا ما له مشقة؟ أي واحد الآن يريد أن يأكل، وكل مكلف يفكر في نفسه، يحتاج إلى مشقة الأكل والشرب ولا ما يحتاج؟ يحتاج تبحث لك عن أغراض ولا لا؟ تأخذ لك مشوار وتتعب، حرارة الشمس، حتى لو عندك جميع عندك أشياء كثيرة من الميسرات كما صح التعبير، تشعر أن هناك جهدا، وحتى في تناول الطعام وفي هضمه في جهد ولا لا، فتحتاج تستريح بعد الطعام، أو تحتاج تصنع كذا، وتتحمل ما يترتب على الطعام، قد يورث بعض الأحيان، إذا أكثرت قد يصيبك نوعا من التعب، إذا قد يصيبك نوعا من الأمراض بنوعية من الطعام مثلا. لا شك أن خدمتك نفسك، أو حتى خدمة الناس لك في مسألة أكلك وشربك وحياتك الخاصة، يحتاج منك إلى ماذا؟ يحتاج منك إلى جهد. فهل تترك مصلحة الحياة الدنيا في تهيئة أنت نفسك لعبادة الله خوفا من هذا الجهد؟ وقد تتعرض فيه طبعا لأشياء كثيرة في الطريق، ولذلك بعض العباد ماذا صنع؟ عمل نفسه إما على الصيام المطلق بالتبتل، وهو نوع من البدع إذا صام وخالف السنة، والأمر الثاني أنهم حملوا أنفسهم لترك كثير من أنواع الأطعمة والاعتزال عن الخلق في المساجد، لأنه ما يحتاج تكلفة، أو في الصوامع بعضهم ما يحتاج تكلفة. ليش ما يحتاج تكلفة؟ لأنه محدث، ما يحتاج في تنظيم حياته إلا إلى أشياء عادية بسيطة لا يتكلف فيها. وليس كلها، لا شك أن بعضهم رغبة في العبادة، لكن بعضهم يعني ضعف عن تحمل مشاق الحياة الدنيا، لأن تحمل مشاق الحياة الدنيا تحتاج منك إلى صبر، ويحتاج منك إلى تعب. والشيخ لما ضرب هذا المثال قد استغربوا بعض الناس، حتى الأكل والشرب، نعم الأكل والشرب وخدماتك الخاصة تهيئة حياتك المعيشية يحتاج منك إلى جهد، هذا الجهد منك مطلوب، وهو الكدح والكبد الذي أشارت له الآيات، فمطلوب منك. ولذلك واقع المسلمين يحتاجون إلى إحسان هذا الأمر، يأخذونه من حله ويقومون فيه بقصد ويستعينون به على طاعة الله، فتكون تلك المباحات في حدها الأعلى مباحات يؤجرون عليها، وفي حد أدنى منها تكون من الواجبات. إذا لو ترك الإنسان طعامه وشربه حتى ومات لأصبح قاتلا لنفسه. فحتى المسائل التي قد يتلذذ بها الناس في بعض الجوانب كالمطاعم والمشارب هي في من جهة أخرى هي لا شك تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى مشقة. ولعل المثال الذي ضربته في كثير من العباد الزهاد يوضح نوع المشقة في هذه، لأن عند بعض الناس لا يعتبر مشقة، يتكاثرون في الطعام والشراب وأنواع الموائد والتلذذ والسفر هنا وهناك، يتلذذون بهذا كما يتلذذ أهل الجهاد بالجهاد ويتلذذ أهل الطاعة بالطاعة، لا يجدون هذا مثلا في مشقة، لكن المشقة لا معتبرة، ما هي من جهة هؤلاء. إذا تأملتم مثال العباد الزهاد فإن بعضهم قد انعزل عن الحياة الدنيا حتى في صومعته أو في مسجده لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ويكفيه الرغيف رغبة في أن يسلم من غبار الدنيا ومشقتها ومشاكلها. ولا شك أن الصبر على الحياة الدنيا لإقامتها للآخرة جهد عظيم جدا، لأنك إذا خالطت الناس احتجت أن تصبر على الكلمة النابية والتصرف السيء، واحتجت أن تصبر على ما يقع في عرضه، واحتجت أن تصبر على ما يصيبك معهم من غبار الأرض وفسادها وتحللاتها، وتحتاج أن تصبر حتى تنتشل نفسك من أن تغريك الحياة الدنيا وتذهب بها، أيضا يحتاج أن نعمل الصبر حتى وأن تطلب معاشك وترتب حياتك الحياة الدنيا على طاعة الله في أمر معاشك وسكنك وزواجك وغيره. لا بد أن تلاحظ أنك ممكن أن تنزلق إذا كثرت الأموال، إذا كثرت الجاه، إذا أعجبك المنصب، إذا كذا ممكن تنزلق، فهنا تحتاج أن تربط نفسك حتى ما تذهب وتنزلق مع مغريات الحياة الدنيا، فهي تحتاج إلى جهاد. ولهذا أراد الله عز وجل أن يبتلي الناس، لهذا أراد الله عز وجل أن يبتلي الناس. نعم.
مع ذلك المعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو وجهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا لا من حيث أهواء النفوس.
إذن المصلحة المعتبرة هي ما يصلح به ويقوم به عماد الدين والدنيا. وإذا أردتم المثال الواضح ادرسوا السير الأئمة المجاهدين، شيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم، أئمة المشهورين من أئمة السلف من قبلهم ومن بعدهم، ادرسوا حياة الشيخ محمد عبد الوهاب، ادرسوا قبل ذلك الجيل القدوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم،
ادرس في التاريخ الإسلامي من أوله أو آخره أو وسطه، تجد نماذج عظيمة جدا. هذه النماذج ما هي محور الارتكاز عندها؟ أو صح التعبير، ما هي الانطلاقة التي انطلقت منها؟ أو ما هو العمل والقاعدة التي تعمل بها؟ هل هي ملاحظة أهواء نفوس الناس وأهوائهم الخاصة، أو هي الارتفاع إلى مقاصد الشريعة ومصالح الحياة الدنيا والآخرة؟ ولذلك هؤلاء جاهدوا وصبروا، وقد يتعجب الناس من عظيم صبرهم، هذا يذهب ماله، وهذا يترك دياره، وهذا تذهب نفسه، وهذا يسجن فيصبر الأيام الطويلة، وهذا يتغرب فتصيبه الغربة في أماكن كثيرة، وهذا يقل له الناصر، وهذا يجلد، وهذا يضرب، وهذا تحرق كتبه. اقرأ التاريخ الإسلامي، ما الذي كان يتصوره هؤلاء؟ لماذا صبروا على هذا؟ لأنهم يعلمون أن العبرة ليست بما يصيبهم من الجهد والبلاء في الدنيا، وبذلك يتركون أمر الدعوة ويتركون أمر نفع الناس والإصلاح وإصلاح الخلق، وينزلون إلى مستوى الحياة الدنيا والخلود إلى راحتها ومالها وتفاسفها، وإنما تأملوا وتفكروا أن المقصود رحلة مؤقتة في الحياة الدنيا، المقصود فيها إصلاح حياة الخلق وإصلاح أنفسهم هم، والارتفاع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك تحملوا كل تلك المشاق، وحتى وصل بهم التحمل أنهم يكادون ألا يرونها مشاقا. هذا أمر عجيب، يعني هذا الجهد الكبير أصبح عندهم للذة الإيمان ورحمة الله بهم، أصبح عندهم يصل إلى درجة كأنه ليس بجهد يحتاج إلى معاناة، بل هم يسعون له بأنفسهم، وليس ذلك بعجيب. فالشهيد كما ورد في الحديث لا يجد من ألم القتل إلا كالقتل، وليس هذا بأمر عجيب، لأنهم ارتفعت أرواحهم، لأن المصلحة المسألة صارت عندهم نسبية. الآن اللي ما يفكر في الآخرة يقيم الأمور بأي صورة أو يغفل عنها، كيف يفكر في الأمور؟ يفكر في الأمور وما يصيبه في الحياة الدنيا. إذا مرض عنده ولد إيش يصير فيه؟ يصيبه الشدة والبلاء، ويصيح ويقذر ويتألم. إذا مات كان أشد عليه، إذا ذهب ماله كأنما ما بقي له من الحياة شيء، وهكذا. لكن الذي ينظر للآخرة ويعرف أنه يدخر عمله للآخرة، هذا تخف عليه الأمور وتسهل، كما ورد في حديث الشهيد، وكما ورد أيضا في أحاديث كثيرة. فإن الإنسان تخف روحه وتقوى بحيث أنه يتحمل ما لا يتحمله الناس العاديين، ويتعجبون الناس كيف يتحمل هذا، كيف يتحمل هذا. فذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لنظرته إلى هذه المصالح العظيمة كان يجاهد أهل الأهواء والبدع، ويصبر على إقامة الشريعة والدعوة إليها، وتحمل في ذلك أمرا عظيما. فلما عرضه أعداؤه قال: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، قتلي شهادة، يعني مصلحة لي، يعني اللي يظنون أنه سيزعجني ويكون مفسدة لي هو مصلحة لي من حيث لا يشعرون، قتلي شهادة، وسجني حلوة، يعني أجد وقت أرتب أوراقي، أراجع، أقوم الليل، أقرأ القرآن، ما يشغلني الناس، سجني حلوة، ونفي في الأرض سياحة، أتعرف على ناس جدد وأدعو إلى سبيل الله وأعلم الناس، هو مصلحة. فكل ما يتصورون مفسدة وبالنسبة لي ماذا يقول؟ مصلحة، فليصنعوا ما شاء. فتخف عليه الأمور حتى يتحمل هذه التكاليف العظيمة. فإصلاح أمر الدنيا والآخرة يلاحظ فيه مقاصد هذه الشريعة، ولا ينظر فيه إلى واقع الناس ولا أعرافهم ولا تقاليدهم مخالفة للشريعة، ولا شهواتهم ولا أهوائهم ولا حبهم من حياة الدنيا، لا يراعى فيه ذلك. إذ لو رعي ذلك لما صلح أحد، بل حتى المصلحون أنفسهم يفسدون ويخلدون الحياة الدنيا. هذا جملة ما أراد الشيخنا الشاطبي أن يبينه فيه، وهي أشياء كثيرة يستفاد منها تربوية وغيرها، ويستفاد منها أيضا في استنباط الأحكام الشرعية. استنباط الأحكام الشرعية أن نصدق ما يقوله الناس من الذين يفتون بغير علم ويقولون أن الربا مثلا يعني في مصلحة، والتسلية اللي هي الغناء والفساد في مصلحة، أن نصدقهم أن الاختلاط في مصلحة، أن نصدقهم في كذا. كثير من الناس يفتون بفتاوى تخالف الإجماع ويقولون فيها مصالح، فمن نصدق؟ نتبع الشريعة ونتبع أهواءهم. فهذا أيضا يستفاد منه في معلم تربوي آخر، يستفاد منه في النظر في مسائل الفتية. ومن هنا قرر العلماء هذه القواعد. من القواعد التي قررها العلماء هي أن الشريعة حاكمة على جميع أعراف الناس، يعني أحكام أعراف الناس والبشرية باطلة إلا ما لم يعرض الشرع. فمن الحاكم الآن؟ أهواء الناس ولا الشريعة؟ الشريعة. كذلك تقاليد الناس وعاداتهم، كل ما خالف الشرع باطل،
كثر أو قل، وأدخل في ذلك أديانهم ومذاهبهم وأفكارهم وقوانينهم وكل ما ينتجه البشر. ولا شك أن هذا يدل على أن هذا الكتاب هو المهيمن على الناس، وأن هذه الشريعة جاءت لتحقق هذه المقاصد العليا، وهذا أعظم ما يبين في قضايا الفتية. لأن بعض الناس يأتي يقول إذا افتينا بهذه المسألة فإنه سيؤدي مثلا إذا منعنا الاختلاط ماذا نصنع، يعني العصر تطور وكذا، المرأة هذه اللي تبون تحجبونها وتصنعون كذا وكذا، الأمور اختلفت، كيف الناس يستفيدون مثلا من وسائل الإعلام الحديثة؟ لا، الصحيح أن يقال أن كل ما عند الناس من أعراف صحيحة مقبولة ما دام الشرع أقرها، وعادات إذا أقرها الشرع مقبولة، ما لم يقرها الشرع فهي باطلة ابتداء كثرت أو قلت، حتى لو عاش الناس فيها 1000 عام، حتى لو صدر لها التنويريون والعصريين الآن 100 فتوى، حتى لو كتبوا فيها ما شاءوا من الكتب، ويدخل في هذا البدع أيضا الذي يأخذها الناس ويتتالى عليها الأجيال. بعض الطوائف عندها بدع تتارى عليها تترى عليها أكثر من 100 سنة، لا تخرج عن كونها بدع لأنها مخالفة للشريعة. فالشريعة حاكمة على أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم وتصوراتهم، وحاكمة على أخلاقهم، فما أقرته هو الحق وما أبطلته هو الباطل، هذا هو حكم الله عز وجل. فالذي يفتي الناس ويتصور هذه القضية يبدأ يفتي بمنهج قوي جدا، يعني يفتي على بصيرة. لكن الذي يريد يفتي مثلا بأي مسألة جزئية ثم يلاحظ يقول هذه المسألة انتشرت، وهذه المسألة مثلا كثر العمل بها، وهذه عمت بها البلوى في كل مكان، وكيف نستطيع أن نقول هي حرام والناس تتكاثروا عليها، أو أنها جاءتنا من الخارج، أو أنها كذا أو أنها كذا. هذه الفتاة الذي يفتي وهو يلاحظ هذا أحسن له أن يسكت، ليس لأنه ما يستطيع أن يرتفع إلى مستوى الشريعة في الإفتاء. الإفتاء بالحكم الشرعي والعمل أيضا فينا نحن أنفسنا، إذا جئت تعمل لابد أن تلاحظ أن الشريعة حاكمة عليك وعلى جميع أمورك، وأن ما يخالف الشرع من عرف أو عادة باطل ولو جلس في حياة الناس 1000 عام، ما هو أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين ولا وسوسة خاطر جاءت أو أنه جيل أو جيلين، لو عاش به الناس 1000 عام يبطل. والحكم لله العلي الكبير، سواء ضعف الناس على الالتزام أو قوي على الالتزام لابد يفتى لأنه باطل. فهذه القضايا في إدراك قضايا المصالح مهمة جدا، مهمة في العمل، مهمة في التربية، مهمة في الفتوى، مهمة أنت في تعلم العلم. أي شيء تتعلم العلم، تتعلم العلم على طريقة السلف ولا تتعلم العلم على طريقة كثير من إن صح تسميته من البدع والشركيات أو الآراء الضعيفة المنتشرة في إسلام القرون المتأخرة؟ تتعلم العلم على أي نوع، على أي شيء تتعلم العلم؟ تصبر على تعلم العلم على طريقة السلف مهما انتشر في الكتب، فليس كل ما كتب في الكتب هو الصحيح، وهناك بدع كتبت في الكتب، وهناك أحكام غير صحيحة في الفتوى، وهناك أحاديث ضعيفة، وهناك أعراف وتقاليد إن صحت تسميتها علمية موجودة عند بعض الطوائف، لكن لا تغني عنهم ولا عنا من الله شيئا. الذي يغني عنا ويكرمنا وبه ينجينا الله عز وجل هي اتباع مقتضى ما ورد في الكتاب والسنة. إذا جاء النصوص الشرعية ترفعنا إلى هذه المصالح العليا فلنستجب لها، ولا نخلد إلى الأرض ونقول وما أكثر الناس، ونقول وكيف نصنع وقد انتشر كذا وكذا، ونقول وكيف نصنع وقد تغير العصر، ونقول وكيف نصنع وقد انتفش الباطل، كل هذه المعاذير لا تنفع في شيء. ولذلك الذي يتضح له هذا المنهج يتضح له منهج التعليم والتربية والدعوة والإصلاح، ويكون بمشيئة الله أنفع للخلق، والناس بقدر ما ترفعهم إلى أعلى بقدر ما يستجيبون لك، هذا أمر طبيعي. أما إذا ربطت على ظهورهم وقلت لا هذه تمشي وهذه تمشي وهذه لأجل المصلحة تمضي وهكذا، فإن الناس يبتعدون عن واقع الشريعة، ثم بعد ذلك ينتشر الفساد بينهم وهم لا يشعرون. أختم بالدليل الرابع. يعني هذه المسألة كلها مركزة على قضية الشهوات والخلود إلى الأرض، وأن الإنسان لا يتبع ضعفه ولا ضعف الناس، وإنما يرتفع إلى مستوى هذه الشريعة، وهذا بحسب الناس. فالعالم لا يتبع ضعف الناس وإنما يرفع الناس إلى الشريعة ويرفع نفسه إلى الشريعة. طالب العلم لا يتبع ضعف الناس وهواه وإنما يرفع نفسه إلى مستوى هذه الشريعة ويقوى على ذلك. العامي أيضا لا يتبع الأعراف والتقاليد المخالفة بل يرتفع إلى هذه الشريعة. فالجميع كلهم مطلوبين في جميع الأمور، كل واحد بمستوى، في العلم، في التعليم، في التربية، في الجهاد، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن نرتفع إلى مستوى هذه الشريعة لا أن ننزل الشريعة على أهوائنا وشهواتنا. ولذلك قال الرابع أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه، وحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق أغراض الناس. وهذه أيضا تؤكد القضية السابقة،
الشريعة لم توضع على أغراض نفوسنا ولا على أغراض شعب أو قبيلة أو مكان، وإنما جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ليتقوا الله. كيف تتحقق التقوى؟ بالدخول تحت الشريعة، وليست بأغراض الناس على اختلاف قبائلهم أو شعوبهم أو طبقاتهم أو مستوياتهم، وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح المطلقة، وافقت الأغراض أو خالفتها، وافقت أغراضنا وشهواتنا أم خالفتها. العبرة بماذا؟ العبرة بوضع هذه الشريعة على وفق المصالح التي جاءت بها، ليستتب أمر الشرع ويصلح أمر الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا سيئاتنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. نقف الشريعة والكلام على أن الشريعة المباركة معصومة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، كما أن أمته في مجتمع عليه معصومة. ينبني على هذا الدرس فوائد كثيرة، ينبني عليها مسألة الإجماع ومسألة فروض الكفاية، وهو درس في بيان عصمة الشريعة وبيان فروض الكفاية. من يقرأ الكتاب؟ نعم. ثمانية وخمسين. طبقة 58.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة 12: إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. ويتبين ذلك بوجهين: أحدهما الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: كتاب أحكمت آياته، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل. والسنة وإن لم تذكر فإنها مبينة له ودائرة حوله، فهي منه وإليه ترجع في معانيها، فكل واحد من الكتاب والسنة يعبد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حكى أبو عمرو
الداني. الدليل الآن على عصمة الشريعة، وينبني على ذلك فوائد عظيمة. أما الاستدلال على ذلك فقد بدأوا بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي نزل الذكر هو الله سبحانه وتعالى، وأضاف الحفظ الآن في هذه الآية، أضافه الله لمن؟ أضافه لنفسه، بعكس ما سيأتي في شأن أهل الكتاب، فإن الله قال: بما استحفظوا من كتاب الله. والسين والتاء في الآية بما استحفظوا من كتاب الله تدل على ماذا؟ يدل على الطلب، أي أن الله طلب منهم أن يحفظوا الكتاب. فقالوا بين الآيتين في شأن أهل الكتاب، قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله، فطلب الله حفظ الكتاب ممن؟ من أهل الكتاب، طلب منهم أن يحفظوا كتابهم، والسين والتاء للطلب. وفي القرآن وكل الله الحفظ لمن؟ لنفسه سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة. بالنسبة لأهل الكتاب، عقائدهم ورسالاتهم، عيسى رسالته محدودة بزمن أو لا؟ محدودة بزمن وبقومه، وموسى أيضا عليه السلام. فالأنبياء عليهم السلام رسائلهم ورسالاتهم محدودة بزمن وليست كافة لجميع الخلق، ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتهي، وإنما هي مستمرة إلى يوم القيامة وليس بعده نبي، ورسالته أيضا كافة للناس، إن أرسلناك كافة للناس. فرسالته عليه الصلاة والسلام كافة للناس وليست محدودة بزمن أيضا، ولذلك كان من فضل الله عز وجل أن جعل حفظ الكتاب موكولا إليه سبحانه وتعالى. وهذا الفرق بين قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتابين بما استحفظوا من كتاب الله. هذا هو الدليل الأول على أن هذه الشريعة محفوظة، لأنه إذا وعد الله بحفظها هل يتصور أن يكون هناك زوال لها؟ وهل يتصور أن يقع فيها اضطراب أو تبديل أو نقص؟ هل يتصور ذلك؟ وعد الله عز وجل جازم هنا، لأنه سبحانه هو الذي يحفظ هذه الشريعة. فهذا هو الدليل الأول على أن هذه الشريعة معصومة، على أن هذه الشريعة معصومة. الحفظ هنا ما المقصود به؟ ما المقصود بالحفظ؟ سلامة من التعريف في المعنى وإلا في اللفظ؟ نعم، في اللفظ والمعنى، سلامته في اللفظ وسلامته في المعنى. طيب، اللفظ معناه أن يبقى القرآن على حروفه لا يتغير، وهو كذلك لا يوم القيامة لن يستطيع أحد أن يغير في هذا القرآن، مهما كاد الأعداء أعداء الإسلام المسلمين مهما كادوا المسلمين، فإن النسخة التي بين أيدي المسلمين في القرآن لا تزال محفوظة، وأنهم لا يستطيعون أن يبدلوا فيها حرفا ولا أن يغيروا منها رسما. طيب، حفظ المعنى كيف يكون؟ نعم، أحسنت. حفظ المعنى يكون بحفظ الطائفة القائمة بالحق التي تذب عن هذا الدين وتبين معانيها الصحيحة، فلا يستطيع أحد أن يأتي ويقلب معاني القرآن والسنة فيصبح ذلك دينا عند الناس في جميع أمورهم، فلا بد أن تكون الطائفة القائمة بالحق قائمة بالحجة، أطاعها من أطاعها وعصاها من عصاها. واضح النقطة الثانية؟ معنى الحفظ، الحفظ لرسمه وحروفه والحفظ لمعانيه. أما الإحكام هنا فهو في نفس المعنى، الله عز وجل وصف الكتاب بأنه محكم، والإحكام من معانيه الإتقان، من معانيه الإتقان. فالله عز وجل أنزل كتابه على هذا الوجه ومنعه من أن يدخله التغيير أو يدخله التحريف. فهذه الآية من مثل المعنى، مثل معنى الآية التي قبلها، من مثل معنى الآية التي قبلها. ففي الآية التي قبلها وعد بالحفظ، وهنا وصف بأن الكتاب محفوظ. فالدليل، فالآيتان تدلان على مدلول واحد. الآية الأولى وصف وعد بالحفظ، وفي الآية الثانية وصف للكتاب بأنه محفوظ. وصف بأنه محفوظ جاء في وصف الإحكام، جاء في وصف الإحكام. نعم، قد يتوهم متوهم أن الرسول قد يصيبه ما يصيب الضعف، ما يصيب الناس من الضعف البشري. الرسول بشر، نعم، لكن الله عز وجل عصمه أن يصيبه ما يصيب البشر فيقع تضييع أو تبديل في هذا الكتاب. وهذا معنى العصمة للرسول، عصمه في حفظه، وعصمه في تبليغه الحق للناس، وعصمه في أنه لا يعلم الناس ولا يثبتهم ولا يربيهم ولا يموت إلا وقد بلغهم وحي الله عز وجل كاملا كما يريد الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى العصمة هنا، ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالمآل للإحكام أو لما يلقي الشيطان؟ المآل ماذا؟ ثم لاحظوا مع الآية ثم يحكم الله آياته. فالقرار والبيان والتمام هو على إحكام هذا الكتاب. وإلا فقد يقول قائل إن الرسول اجتهد، فقد اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل فقال للناس لا تؤبروا كما ورد في الحديث، فوجدوا في سنتهم تلك أن النخل لم يثمر، فشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بأمور دنياكم،
واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أسارة بدر، فإن مقتضى النص القرآني الذي نزل بعد ذلك ألا يكون للرسول أسرى، ما كان المؤمنين أن يكون لهم أسرى، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والإثخان معناه تمكن الإسلام وانتشاره واستقراره وقوته وكسر شوكة المخالفين والمعاندين، فإذا استقر أمر الإسلام وتمكن وقام سلطان الإسلام إنه لا تثريب على المؤمنين ولا على النبي أن يكون لهم أسرى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء من الأسرى قبل نزول هذه الآية. ومسألة الاجتهاد التي أشرت إليها في الدرس الماضي، مسألة الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وسيأتي هذا الكلام على السنة. اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقره الوحي يكون وحيا أو لا؟ يكون وحيا. وإذا لم يقره الله عليه يخرج من إطار الوحي، إذا لم يقره النبي الله عليه يتبين أن ذلك ليس بما يبقى من الوحي الذي يتبع عليه النبي، يعني لا يعتبر من الوحي. وهذا في مسائل محدودة. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين أنه خلاف الأولى وجاء القرآن وبين ما ينبغي فيه كما هو في أسرى بدر وفي مسائل أخرى، فإن الإحكام يأتي بعد ذلك، هو ليس تمثيلا على هذه الآية، وإنما هو تمثيل على قاعدة أصولية عند الفقهاء والأصوليين، وهي مسألة اجتهاد النبي. لأن السنة تنقسم إلى كم قسم؟ كم تنقسم السنة إلى كم تنقسم؟ تفضل. إلى قول وفعل وتقرير. القول قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره هو سنة تدخل في قول الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. بقي مسألة درسها الأصوليون، وهي مسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبين أن اجتهاد الخلاف الأولى، وأن الله عز وجل بين له الصواب في ذلك. فالعبرة بماذا؟ العبرة بما بينه الله عز وجل من الصواب، فيؤول الأمر إلى الإحكام أو لا؟ يؤول الأمر إلى الإحكام. وهذه هي القاعدة الكلية في الشريعة، والتي تعلمون أنه من قطع الوحي إلا وقد علم الناس أن ما بين دفتي الكتاب المروي تواترا، وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أو قوله أو تقريره، علموا يقينا أن ذلك هو وحي الله عز وجل، أن ذلك هو وحي الله عز وجل. وهذا هو معنى الإحكام وتثبيت الشرع، وأن هذه الشريعة معصومة وأن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم. نعم.
حكى أبو عمرو الزاني في طبقات القراء له عن أبي الحسن بن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم، وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجز التبديل عليهم. قال علي: فمضيت إلى أبي عبد الله بن حاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا.
ولا شك أن استنباط القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق من هذه الآية استنباط بارع وبديع جدا، لأن هذا الاستنباط وعرفتم المقصد منه عرفتم طيب هذا الكلام وعرفتم المقصد منه، وهو أن أهل الكتاب رسائلهم رسائل أنبيائهم محدودة من حيث الزمان ومن حيث العموم، ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليست محدودة لا من حيث المكان ولا من حيث الزمان، فهي لعموم الخلق إلى يوم القيامة. فوكل الحفظ في هذه الرسالة إلى الله عز وجل رحمة بعباده حتى لا يقع التبديل الذي وقع عند أهل الكتابين. واستنباط القاضي هنا استنباط بديع جدا، وهو ظاهر في الآيتين: ويؤتي الله الحكمة من يشاء. نعم. طبعا في قصص كثيرة من ذلك، أن بعض النصارى دعي الإسلام في عصر بني أمية، وذكر لهم مقارنة بين حفظ القرآن وحفظ الكتب الأخرى التي بدلت، ثم أخذ في شأن مع نفسه
نسخ نسختين أو ثلاث من القرآن وزاد فيها ونقص منها فتركها في الأسواق فما هي إلا أيام وقد اكتشفت، فأسلم على ذلك. لما قيل له أن كتبكم قد بدلت فأراد أن يصنع مثل ذلك في القرآن، فكتب نسخا وزاد فيها ونقص فتركها في السوق فما هي إلا أيام، وكشفها المسلمون وأحرقوها وبينوا ما فيها من الزيادة وما وقع فيها من النقص، فآمن مصدقا بقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنتم تلاحظون هذا في العصر، فإن عداوات الكفار المسلمين كثيرة متنوعة كثيرة ومتنوعة، ولكنهم لم يطمعوا في تغيير هذا الكتاب، ولو استطاعوا لفعلوا، لو استطاعوا لنسخوا نسخا كثيرة وأرسلوها للناس، وقد فعلوا في بعض الأحيان ولكنها سرعان ما تكشف، فيبقى الوحي محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم
أخي في الله، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط في جزئه الثاني.